الحمد لله مكرمنا بالشريعة والدين وبيانها على لسان الحبيب الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في تذكرنا للآداب في دين الله التي يحصل بها الاقتراب ويعظم بها الثواب ويتهيأ فيها بها للقبول عند رب الأرباب ولنيل عطائه الواسع وفضله بغير حساب جل جلاله في تبعية من قال لنا أدبني ربي فأحسن تأديبي فنعم المؤدب رب العالمين ونعم الذي أدب سيد المرسلين. وذكرنا آداب الطريق إلى الحج وذكرنا آداب دخول مكة ويذكر لنا آداب الإحرام قبل ذلك وهو غسل الجسد وغسل الجسد مع ما فيه من النظافة والتنشيط أعد أيضا إجلالا وإكراما لأعمال مخصوصة ولأوقات مخصوصة ولأماكن مخصوصة. فشرع هذا الغسل للمسلمين ويجب في أحوال في الشرع المطهر على الجنب وعلى الحيض والنفساء إذا انقطع دمهما وعلى كذلك إذا ولدت المرأة ولم يظهر لها النفاس وعلى الأحياء إذا مات الميت فيهم هذه أغسال مفروضة في الشريعة المطهرة. وهناك أغسال مسنونة كثيرة منها الغسل ليوم الجمعة والغسل من غسل الميت الغسل ليومي العيدين فهذه أغسال ومنها الغسل للعشر الأواخر من رمضان وفي قول الشافعي كل ليلة من ليالي رمضان أخذا من تغسله صلى الله عليه وسلم وتطيبه كل ليلة من ليالي العشر للمناجاة ومخاطبة الرب تعالى في علاه. والذي يحصل كذلك من أغسال الحج المندوبة الكثيرة منها الغسل للإحرام وفيه تغسيل الجسد وتنبيه على أن المطلوب من المؤمن أن يغسل قلبه وينظفه أبدا سرمدا وكلما غسل الجسد تذكر تغسيل القلب والفؤاد محل نظر الإله رب العباد جل جلاله وتعالى في علاه فيقترن تغسيله لجسده بالتوبة الخالصة وتنبه باطني للبعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها فمنها للإحرام ومنها لدخول مكة كما مضى معنا ومنها للوقوف بعرفة ومنها لرمي الجمار الثلاث الأيام الثلاثة الأولى كلها أغسال وردت ومسنونة. فمنها ما ذكر غسل الجسد لأجل الإحرام الدخول في الإحرام وفي ذلك أن أحوال الإنسان تتفاوت ويكون محلا ومحرما ويكون مصليا وغير مصلي واشترطت الطهارة للصلاة وللطواف بالبيت ولمس المصحف وحمله فيشترط أن يكون في هذه الأحوال متطهرا. كذلك عند دخوله إلى الإحرام بحج أو عمرة يكون في تجديد عهد مع الإله جل جلاله وفتح صفحة جديدة في أدبه مع الرحمن الذي قصده مستغفرا متذللا خاضعا طالبا رهجيا ما عنده جل جلاله وتعالى في علاه مرتحلا إلى المواطن والأماكن التي شرفها جل جلاله وعظمها. فعند دخوله لهذه الحالة ينبغي أن يتقدمها اغتسال فيغتسل وينظف جميع جسده ثم يصلي ركعتين ويحرم. وكان الإحرام منه صلى الله عليه وسلم عندما صلى الركعتين ثم سمعه من يلبي عندما انبعثت به راحلته، ثم لما مشت في البيدة لبى، فكل من سمعه في موطن قال أحرم في ذلك الموطن، ولكن غيره قد سمعه، الذي سمعه لما استوت ناقته على البيدة أحرم، قد سمعه قبلهم ناس، وعند انبعثت به الراحلة، والذين سمعوا عند انبعاث الراحلة قد سمعه قبلهم أناس، وعندما أكمل ركعتي الإحرام أحرم من محل الذي صلى فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبني المسجد مسجد ذو الحليفة في ذلك المكان الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، واتسع المسجد يصلون فيه سنة الإحرام، وفيه أماكن الغسل من أراد أن يحرم بحج أو عمرة وينصرفون من هناك. غسل الجسد، فالطهارة التي تتعلق بالوضوء الواجب والمندوب لأحوال أيضا، منها لأماكن كما ذكرنا عند دخول مكة، ومنها لأوقات كما ذكرنا الجمعة والعيدين، ومنها وليالي رمضان، ومنها لأفعال يفعلها الإنسان كدخوله في الإحرام بالحج والعمرة، فينبغي أن يسبق ذلك بالغسل. وكثير من صالح الأمة كانوا يغتسلون لكل فريضة استعدادا للدخول للفرض، ومن غسله في كل فرض عزمة صوفية سهلت على الآحاد، في الحضرة الكبرى يقيمون الصلاة بخشوعهم وخضوعهم وحضورهم مع الله جل جلاله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكان يجدد الوضوء لكل صلاة ولكل فريضة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب، وإن كانوا متوضئين يتوضؤون للدخول في الصلاة، ويقولون يقرؤون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم آخر الآية. فهذا التنظيف للجسد الذي يذكر بتنظيف القلب شرع بالشريعة الكاملة التي بسطت بساط الإصلاح للأجساد والقلوب والأرواح والدنيا والآخرة والدين والدنيا والحس والمعنى، لأنها شريعة خالق الجميع، خالق الجميع جل جلال وهو أعلم بالجميع، فما أعظمها من شريعة رزقنا الله معرفة مراتبها الرفيعة والعمل بها والمشي في طرقها العظيمة الوسيعة. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. غسل الجسد ونظافة الإزارين، أي الإزار والرداء، الإزار الذي يتزر به والرداء، فهذا إحرام الرجل، ولا يحرم على المرأة أن تلبس المحيط، المخيط ما عليها شيء، ولكن يحرم على الرجل. وهكذا جاءت الشريعة بما يناسب كلا من نوع الرجال ونوع النساء، فالله خالق الكل وأعلم بمصالحه. وما سمعنا أنه في شيء من القرون الماضية قامت ثورة من الرجال يقول ليش النساء يجوز لهن ونحن ما يجوز لنا، ونريد تسوية وشيء من ذا الكلام الفارغ، وإنما انبعث هذا الكلام إلا في دائرة الشهوانية والجسدانية ونشر الربائل فقط. بهذا تكلموا عن حقوق المرأة كلام باطل، وقالوا وقصدهم أن تباع رخيصة لا قيمة لها ولا كرامة ولا شرفة ولا ميزة ولا رفعة، وأن ترخص للعيون الخائنة وللمفسدين على ظهر الأرض، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما جاءت شرائع الله تعالى إلا بالفضائل والمكارم والحشمة والأدب والحياء. وهكذا في الإحرام يلزم الرجل أن يكشف رأسه والمرأة أن تكشف وجهها، ومع ذلك فاختار صلى الله عليه وسلم لأزواج أمهات المؤمنين وبنت فاطمة التي حجت معه صلى الله عليه وسلم، لأن بقية بناته توفين قبل بقيت زي فاطمة حضرت معه، حضرت معه الحجة مع أمهات المؤمنين، اختار لهن أن إذا كان بين الرجال الأجانب أن يسدلن الستر على وجوههن وهن محرمات. فكانت تقول أم المؤمنين كان إذا أقبل عيل الركبان أكبر أسدلنا الستر على وجوهنا، فإذا ذهبوا كشفنا وجوهنا، لما اختاره صلى الله عليه وسلم لهذه الأسرة المطهرة من كمال الحياء وكمال شرف الحشمة. يقول ونظافة الإزارين، فيحرم على الرجل لبس المحيط به، واختلفوا في مثل الخاتم ومن باب أولى الساعة، وحرم المالكية لبس الخاتم منه، وكذلك أباح ما يشد به الإزار من الحزام لأجل الحاجة وللضرورة، فيجوز له أن يستعمله، وما عدا ذلك من كل محيط ينبغي أن يخرجه. والعجب أن بعض الرجال وبعض الذين يبيعون ثياب للإحرام يبيعون فوقها أزرار يشكلون بها يخيطون ما بين طرف والطرف فتصبح محيطة ويجعل الأزرار فيها، عجيب. الإحرام هو لمشان تبعد عن محيط، وكأنك في الحين حوطته وخيطته بحقك الأزرار هذه التي جاءت، فهذا لا يجوز لهم. وعدهم يحطونه فوق الإحرام من جهل البائعين، لأنه بغى ثمن ذا ويرغب، وله ما استحسنوا الناس بعقولهم يمشي وراءه من دون فقههم في دين الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن يعصب طرف الثوب بطرفه، ولا أن يصل بينهما بأي شيء واصل يزر هذا إلى الآخر، فيصير من المحيط. وهكذا قال وطيب الرائحة، فقد تطيب صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الخلق رائحة من دون طيب إلى إحرامه، وحتى أحرم ووبيص المسك يلوح على مفرق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه ما تطيب به من قبل الإحرام فلا يمنع من استدامته بعد الإحرام، يستمر. أما بعد أن يحرم يمتنع أن يمس أي طيب وأن يتطيب بأي شيء. فمن ذلك شم الورد حرام لأنه يتطيب بشم الورد، يعني فلا يجوز له أن يتعمد شم الورد. وكذلك العود بالتعرض لدخانه، ما يحرم على المحرم أن يتعرض لدخان الطيب العود. وهكذا المسك يتطيب بمجرد حمله، فيحرم على أن يحمل شيئا من المسك لأنه يتطيب بمجرد حمله، لما تحمله ينفح الطيب منه فيتطيب بمجرد حمله، فلا يجوز له أن يحمل المسك. وأما هذا العطر يتطيب بوضعه على البدن، فإذا وسط القارورة وعمله ما يضر، ما دام ما من شيء يخرج من الرائحة ما يضر، هذا ما يعد طيب، فالطيب في كل شيء بحسبه. ويتجنب الطيب في هذه المدة لأنه في حالة إحرامه في حالة تذلل للإله وتجديد للعهود والمواثيق مع الرب، فيليق به أن يتواضع، والحاج أشعث أغبر، يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول وطيب الرائحة، فيسن التطيب من أجل الإحرام، لكن في البدن دون الثوب، لا يطيب الثوب، يطيب البدن. فإذا طيب الثوب فأي وقت خلعه ما يرده وهو مطيب، يجيب ثوب ثاني ما هو مطيب وينرد عليه كفارة استعمال الطيب. ها؟ وإذا طيب الرداء حقه يحرم فيه بعدين خرجه ويرتاح ويلبسه يقول ما تلبس هذا مطيب، ليه تطيبه؟ من قالك تطيبه؟ لأن هذا مطيب. أول لما كان على ظهرك سكتنا، لكن أنا قد خرجت وخلاص لا ترجع إلا أن تغسله وتبهد الطيب منه ولا تجيب واحد ثاني. وإن استعملته عليك كفارة، إما تذبح شاوي، إما تصوم 3 أيام، وإما تطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف مد، نصف صاع، أي مدين. هكذا. بخلاف إذا لم يطيب الثوب وإنما طيب البدن، فيعفى عمن جر من البدن إلى الثوب إذا لم يطيب الثوب ابتداء، فإنما بسبب طيب بدنه لبس الثوب سارت سراية إلى الثوب وصارت، فهذا معفو عنه لا يضر، لأنه ما طيبه ابتداء وإنما انجر إليه من أثر الطيب الذي في البدن. وحتى يتحلل التحلل الأول فيحل له الطيب وحلق الأظافر، قص الأظافر وحلق الشعر، ولكن يبقى محرم عليه مجيء أهله إلى التحلل الثاني. والتحلل الأول والتحلل الثاني، وإذا فعل اثنين من 3 أفعال من أفعال الحج حصل التحلل الأول، وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني. والثلاثة هي رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت العتيق والحلق والتقسيم. فإن فعل اثنين، إن فعل واحد لا تحلل الأول ولا ثاني، وإن فعل اثنين حصل التحلل الأول الذي يباح به محرمات الإحرام إلا الجماع. وإذا فعل ثالث منها ولا ترتيب بينها، وإن كان يسن الترتيب بأن يبدأ بالرمي ثم بالنحر إن كان عنده نحر، ثم بالحلق ثم الطواف، هذا الأفضل. ولكن يجوز يقدم هذا على هذا وهذا على هذا. إذا انتصف الليل ليلة العيد فقد دخل وقت هذه الثلاثة عند الشافعية ومن وافقهم، من نصف ليلة العيد ليلة العاشر من شهر ذي الحجة يدخل وقت الرمي، يدخل وقت الطواف، يدخل وقت الحلق. وبفعل اثنين يحصل التحلل الأول، وبفعل ثالث يتم التحللان معا، فيحرم عليه طيب الرائحة وهكذا إلى أن يكمل التحلل الأول. والتلبية بالهيبة، التلبية بالهيبة، لبيك اللهم لبيك، وقد كان يسمع حس التلبية في الشوارع وفي الأماكن من الحجيج، وضعف هذا في السنوات الأخيرة عند الناس، وكان كل ركب من الحجيج يضعجون بالتلبية. وفي الحديث أن جبريل أتاني فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال الذين حجوا معه حجة الوداع فلم نزل نرفع أصواتنا حتى بحت حلوقنا عليهم الرضوان. فيسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية دون المرأة، فيلبون بصوت عال بعد هيبة تعظيم الملبى الحق تعالى. فإن الحق أمرنا أن نحج إلى بيته فنقول لبيك، وقد كان يلبي الأنبياء من قبل، ويقول صلى الله عليه وسلم في حجته حج لما جاء حجة الوداع لما مر على بعض الأودية قال ما هذا الوادي؟ قالوا فلان، قال كأني بهود وصالح جاء قاصدان هذا البيت وقضين هذا البيت عليهما العباءة ويركبان على جملين عليهما ليف، ذكره صلى الله عليه وسلم. كان يتذكر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لما وصل لبعض الوديان قال ما هذا؟ قال وادي كذا، قال كأني بموسى، وهو مر في هذا الوادي له جؤار بالتلبية، له جؤار بالتلبية، يعني رفع صوته بالتلبية صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ويقول والتلبية بالهيبة، وسمعنا قصة سيدنا زين العابدين لما أراد أن يلبي أغمي عليه وقال خشيت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك إلا الله، ورفع الصوت بحلاوة الإجابة لبيك اللهم ولبيك، يعني أنا مستمر دائم مقيم على إجابتك لبيك، إجابة بعد إجابة، مستمر على التلبية على الإجابة لك لبيك اللهم لبيك. إذا قلت سعديك يعني إسعادك المستمر أطلبه. إذا قلت حنانيك يعني أطلب حنانك الدائم المستمر. إذا قلت لبيك أنا مجيب لك مرة بعد أخرى مستمر مقيم على إجابتك تلبية بعد تلبية إجابة بعد إجابة. لبيك اللهم يعني أنا على قدم الطاعة لك والإمثال لأمرك والتلبية لندائك دائما أبدا في مختلف أحوالي. لبيك اللهم لبيك أنا ملبي لبيك اللهم لبيك. وكانت هذه تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يزيد بعض الصحابة شيئا وينقصون شيئا وكان يسمعهم صلى الله عليه وسلم ولا ينكر على أحد منهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يزل ملازما للتلبية حتى رجع إلى منى في يوم العيد، فحينما ابتدأ الرمي قطع التلبية وابتدأ بالتكبير كبر، واشتغل بقية يوم بالتكبير صلى الله عليه وصحبه وسلم. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه لما حج فكان يخرج إلى الجمار فيلبي في المسجد فيلبي فيسمع أهل السوق فيلبي أهل السوق فتكبر يكبر فتكبر أهل المسجد يكبر أهل السوق حتى ترتج منا تكبيرا حتى ترتج منا تكبيرا حتى يسمع اللجيج بالصوت من أطراف مكة فيقول أهلها الآن خرج الأمير أمير المؤمنين خرج الآن يرمي. لما يسمعون أصوات أثر الصوت بين الجبال من تكبيرهم في منى رضي الله تعالى عنهم. قال رفع الصوت بحلاوة الإجابة والطواف بتعظيم الحرمة، إنما تطوف بالبيت تعظيما لرب البيت. قال ما حد يقصد البيت إلا وقصده صاحب البيت رب البيت، ولا قصدك البيت لما تروح عند بيت أي واحد أنت بغيت إيش تبغى البيت ولا رب البيت إيش بتصلح بالبيت وترب البيت. وكذلك هذا وطلسم سر الذات رمز بها اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظري، ومنها هنا جذب القلوب وميلها ومنه مطار الروح من كل طائري. لذا لما ذكر الإمام الحداد دخوله إلى مكة المكرمة قال وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى فلله رب الحمد والشكر والثناء، يشير إلى الكعبة قال وزرنا عروس الحي وسط خبايا مسربلة بالحسن والنور والسناء، وطفنا بها مستأنسين بقربها وتقبيل خال الخد الحجر الأسود يا سعد من دنا الله، وشاهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء مقام وحجر والشراب، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. وهكذا يصف المنطقة وما فيها وشعور العارفين وأرواحهم نحوها وماذا الذي يجري لهم، فما يحجون بغفلة ولا يعتمرون بغفلة ولا بإهمال ولا بسهو ولا بجريان الفكر في شيء من الفانيات، يقصدون رب البيت جل جلاله. هذا قالت بعض الصالحات مدراء الطائف قالت على ماذا طفت؟ قال بهذه البنية، قال جسوم تطوف على جسوم أجسام على أجسام، ما تعرف قصد رب البيت وتعرف أنك على إيش تطوف، ما هو مجرد هذا البيت بيت إلا رمز. ولكن لهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا طاف خاض في رحمة الله، خاض في رحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. كان واحد يكلم ابن عباس وهو يطوف سكت عنه، فلما أكمل الطواف جاء قال له تكلمني وأنا أطوف، فما تدرى أننا في الطواف نتراءى لربنا، نتراءى لله في الطواف نحضر معه، ما تكلمنا بكلام آخر. يقول والطواف بتعظيم الحرمة والسعي بإطالة بالرضا، ويتذكر بالسعي بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الحسنات والسيئات. ترجع هذا ولا هذا هنا؟ ويتذكر سيدتنا هاجر وهي تمشي فإذا نزلت في الوادي جرت أن يسترها الجبال، ثم إذا ارتفعت مشت بالهينة. فلما سعى صلى الله عليه وسلم في في العمرة وفي عمرة القضاء وفي الحج في بطن الوادي هرول فيه واسمه وعمل الرمل رمل رمل فقارب بين الخطى ويرفع رجله رفعا بينا ويهز يديه وكتفيه فكان حتى كان إزاره الشريف يدور على بطنه صلى الله عليه وسلم وهو ورأى في المسعى سيدنا أبو أيوب ريشة وقعت على لحيته صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وأخرج قال أماط الله عنك ما تكره ثم إنه في حجة الوداع ازدحموا عليه كثيرا في السعي وهو في المسعى حتى صوب عليه المشي ورأى قوة ازدحامهم وما كان يحب أن يضرب أحد بين يديه ولن يكفن سنه فدعا بناقته القصوى فطلع عليها وكمل السعي عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال السعي بطلب الرضا والوقوف بمشاهدة القيامة مشاهدة القيامة يقف في عرفة ويتذكر جمع الأولين والآخرين وقد مدت الأرض وقد بسطت فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقد صارت الجبال نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا انخفاض ولا طلوع لا إله إلا الله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يقول الله لا إله إلا الله فيتذكر يوم القيامة وشدة موقف وأهوال الموقف ومواقف الموقف القيامة العرصات ذاك اليوم وتبرر بعض الناس من بعضهم وتبرر الذين اتبعوا الذين اتبعوا واجتماع المتحابين في الله على في ظل العرش واجتماعهم تحت لواء الحمد والورود على الحوض المورود و النقل من أرض الحشر إلى أرض الحساب وتطاير الصحف والكتب من آخذ كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله تبارك وتعالى والنداء للعرض على الله ليقوم فلان فلان للعرض ليقوم فلان فلان للعرض ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله ووضع الميزان ثم نصب الصراط على متن جهنم بعد أن يؤتى بها فتحيط بأهل الموقف من كل جانب إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا أصحاب الجنة بذن خير لا إله إلا الله قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير اللهم اجعلنا من أهل جنتك واجمعنا في جنتك واجمعنا في فردوسها الأعلى بخير بريتك برحمتك يا أرحم الراحمين وشهود المشعر برؤية الرحمة والخلق برؤية العتق أن الله تعالى يعتقهم يعتق رقابهم من النار وقد غفر لمن يقف من الحجاج ومن جميع الحجاج المخلصين الحج الحلال الصادقين وقف لمن يقب غفر لمن يقب قبل أن يخلق عرفة بألف عام قبل أن يكون الأرض قد غفر للذين يقفون بهذه البقعة عشية وافد الوفد من كل وجهة وفج وهم ما بين داع وذاكري وراج وباك من مخافة ربه بفائد دمع كالسحاب المواطري وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم خاشع كم خاضع متصاغر وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والسرائر هل وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري الله أكبر وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري قال ويشهد عتق الله للرقاب ويرجو أن تكون رقبته منهم والذبح برؤية الكفارة لتذبح نفسه الأمارة ولتكفر عنه أوزاره قال والرمي برؤية الطاعة للرب جل جلاله ومخالفة الشيطان ومباينته والخروج عن الانقياد لوسوسته برؤية الطاعة وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة بعد عرفة بمشاهدة المرور لا إله إلا الله والعبور على الصراط وهو من غير حد والرد الرجعة إلى بعد ذلك بحقيقة الأسف والانصراف بمحبة الرجوع والعودة إلى تلك الأماكن اللي قال عنها سبحانه وتعالى وجعلنا بيتا مثابة للناس وأمنا مثابة يثوبون إليه كلما زاروا اشتاقوا إليه أكثر وكلما وهكذا وهكذا يذكر آداب داخل المدينة على نبينا أفضل الصلاة والسلام وأوصلنا الله إليها يكون بها الختم لهذه الدروس في يوم الغد إن شاء الله تبارك وتعالى وإن لمكة معنى وللمدينة معنى يدخل هذا المعنى قلوب وأرواح الصادقين المخلصين وهذا ما حد يخرجهم منه ولا حد يطلب منهم تأشيرة ولا حد يطلب منهم إقامة ولا حد يطلب منهم شيء ويدومون فيه في معنى لا إله إلا الله يا من شرفت مواطن الوحي والتنزيل وعظمت البيت الحرام زده تشريفا وتعظيما وتكريما واجعلنا ممن عظمه وحجه واعتمره وطاف به امتثالا لأمرك واتباعا لنبيك وأوردنا إلى حمى رسولك صلى الله عليه وسلم شرفنا بزيارته في طيبة التي به طيبتها وحشرنا يوم القيامة في زمرته وآله وصحابته وخواص ورثته وأهل خلافته إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي